أعزائي المشاهدين في كل مكان، نواصل معكم وفضيلة المفتي وفقه الصيام وأسئلة السادة المشاهدين. فضيلة المفتي، صلى بزوجته وأولاده قيام الليل في البيت سرا، فما حكمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بين لنا أن هذا الشهر شهر عظيم كريم مبارك، جعل الله سبحانه وتعالى صيام نهاره فريضة، وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه وقال وسننت لكم قيامه. وفي الحديث أيضا أن من أتى فيه بفريضة كان كمن أتى بسبعين فريضة فيما سواه، ومن أتى فيه بنفل فكأنما أتى بفريضة فيما سواه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهذا الصبر إنما يكون على العبادات، ويكون على العادات، ويكون على الطاعة، ويكون على المعاصي، ولهذا كان ثواب الصبر عظيم، وقال الله سبحانه وتعالى وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ثوابه الجنة، لأن النبي كان يقول وهو شهر الصبر، أي شهر التعود على الصبر في العبادات وفي المعاملات وفي البعد عن المعاصي والمنهيات. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خفف على الصائمين وقال وسننت لكم قيامه، يعني لم يجعله فريضة، وجعل هذا القيام إنما هو مطروق لحرية الإنسان في أن يقيم هذا القيام. والقيام يكون بالصلاة وبقراءة القرآن وبالذكر وبالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بكل أعمال الخير، لكن الأصل فيه أن يكون بالصلاة والقيام في هذه الصلاة وقراءة القرآن فيها. ولذلك كانت صلاة القيام أي صلاة التراويح، أي التروح فيها، أي الاستراحة من بعد أداء ركعات معينة ثم استئناف هذه الصلاة، ليتمكن الإنسان من تواصل العبادة وقيام يعني الليل كله أو أغلبه حتى يتحقق معه هذا الثواب الجزيل. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز أو الفرد ب27 درجة، وفي بعض الروايات ب25 درجة، والأفضلية فيهما، يعني أن الصلاة التي أوجبها الله على كل مكلف هي صلاة الفرد، يعني أن يصليها الإنسان بنفسه أو مع الجماعة، لكن تفضل صواب الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة أو 25 درجة. وما دام أن هذا يعني صلى الجماعة، سواء كانت هذه الجماعة صلاها مع الجماعة العامة يعني في المسجد، أو صلاها في بيته وأما أهله زوجه وأبناءه، وأن هذه الزوجة لا يجب عليها يعني الخروج إلى المساجد، بل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد هذا، لأن المرأة الأصل أنها تراعي بيتها وأولادها ويعني أمور زوجها، وأنها الأصل أنها منشغلة بكل ما يهيئ الحياة العائلية والمنزل والمحافظة عليه، ومن هنا لم يجب عليها صلاة الجماعة في المساجد. يعني أن الزوج يحرص مع زوجه لأن يصلي معها جماعة ولا يحرمها من هذا الثواب، إن كانت هناك أسباب وظروف معينة لا تمكنها من صلاة الجماعة في المساجد، ولأن الإسلام لا يمنع المرأة من الخروج إلى المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء المؤمنين أي نساء المؤمنين من المساجد، يعني لا تحرموهم من الخروج إلى المساجد والصلاة فيها والحصول على هذا الثواب العظيم، لكن ذلك من باب التطوع وليس من باب الواجب. فصلاة هذا السائل صحيحة ومقبولة وقيامه صحيح ومقبول إن شاء الله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما دامت أن نيته هو الحصول على ثواب الجماعة وأن يتحقق هذا الثواب لنفسه ولأهله ولبيته فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن لا يكون ذلك عادته، يعني لا تكون هذه إنما هي بمعنى أن هذه ليست فتوى عامة تتيح لكل إنسان أن يقول أنني أصلي القيام يعني في بيتي مع أهلي مع زوجي ومع أولادي والكل يهجرون المساجد، لأن المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، والقائمون المصلون هم عمرها وزورها، ونحن يعني أقرب ما نكون إلى الله سبحانه وتعالى في بيوته يعني وهي المساجد، ونحن لا نحرم أنفسنا من هذا الثواب العظيم، والله أعلى وأعلم.
فضيلة المفتي، تسأل المواطنة منى الغربلي وتقول إن منزلها مجاور وملصق للمسجد، فهل يصح لها صلاة الإمام عند سماع صوته في التراويح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شرط صلاة الجماعة بالنسبة للإمام والمأموم ألا يكون بينه وبينه فاصل أو عازل كامل يعني. وهي في هذه الحالة تقول أنها في بيتها وتسمع يعني صوت الإمام وهو يصلي والإمام في مسجد والمسجد منفصل ومنعزل انعزالا كاملا عن البيت التي هي فيه، فلذلك لا يصح لها أن تقتدي بهذا الإمام. وكذلك وراء المذياع أو التلفاز حتى ولو كانت تراه رأي العين فإنه لابد أن تكون في مكان يتصل بالإمام، كما إذا كان هناك المسجد امتلأ بالمصلين ثم هناك من هم خارج المسجد في ساحة المسجد أو حتى في الشارع أو حتى في جنة في متسع وراءه كالجنينة على سبيل المثال، الحديقة يعني التي وراءه، ما دام أنه الصفوف متصلة أو يسمع هو صوت الإمام وهناك منفذ يصل إليه بدون فاصل فهنا تكون الصلاة صحيحة. ولذلك بالنسبة للمساجد الخاصة بالنساء الشرط أن يكون هناك تواصل بين أماكن الرجال وأماكن النساء لو كان هناك فاصل بينهما، بمعنى أن يكون هناك طريق أو يعني مفتوح يوصل من المكان النساء إلى مكان الرجال. أما لو كان المكان مغلقا تماما وليس له أي يعني فتح أو اتجاه توصل إلى مكان الرجال فإن هذا يكون مسجد آخر ولا تصح الجماعة بالنسبة للنساء وراء الرجال. وبالنسبة لهذه السائلة فإننا نقول لها هذه الصلاة لا تصح ولا يصح الاقتداء بها، فإذا نوت الاقتداء بهذا الإمام فصلاتها يعني غير صحيحة، وبالتالي لابد من إعادة هذه الصلاة مرة أخرى، والله أعلم.
فضيلة المفتي، هناك سؤال يقول إحياء ليلة القدر وحكم الاحتفال به.
ليلة القدر كما جاء في قول النبي في قوله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في الحديث الصحيح أن هذا الشهر المبارك العظيم فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة خير من ألف شهر. وهذه الليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص، وكان يحث المسلمين والمؤمنين على إحياء هذه الليلة والاحتفاء بها والقيام لها. والاحتفال بها ليس المقصود منه هو احتفال دنيوي، إنما المقصود احتفال ديني، احتفاء بها بمعنى بالصلاة وبالقيام وبقراءة القرآن وبالذكر وبالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو مخ هذه العبادة. ويقول الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. والدعاء هو يعني التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى في كل وقت من أوقات الإنسان، ولكن في الصيام وفي الليالي المباركة التي هي فيها ليلة القدر التي تنفتح السماء على الأرض وتكون يعني أبواب السماء مفتحة لقبول هذا الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك إنما يكون بقراءة القرآن وبالصلاة وبالقيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه، في العشر الأواخر من رمضان، أي في الليالي العشر وفي الوتر من هذه الليالي، 21، 23، 25، 27، 29، 29. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة أن النبي كان في هذه الليالي العشر الأواخر كان يجد، أي يجد في العبادة ويجتهد، وقالت يعني كان يشد المئزر، يعني يربط الرباط على بطنه وعلى وسطه وعلى ظهره من أجل التقوية على القيام وعلى الاستمرار في هذه العبادة والاستيقاظ في الليل كله أو أغلب الليل. ومن هنا فإننا لا نحرم أنفسنا من هذا الفضل العظيم، والاحتفال والاحتفاء يكون بالعبادة، أي بقيام الليل كله وبالقراءة القرآن وبالصلاة والذكر، وليس بالاحتفال العادي الذي نراه بين الناس في يعني الانشغال بأمور الدنيا والاحتفال بأمور تتعلق بال يعني بالفرح وبهجة الإنسان العادية التي قد نراها في بالأضواء وفي الزينات وفي الأفراح التي يعني نراها في الملاهي ومثل هذا. هذا ليس احتفال برمضان، وإنما احتفال بأمور الدنيا. ونحن قد أمرنا بأن يعني نحتفل بالآخرة، يعني نحتفل بالاستقبال للآخرة من خلال هذه العباد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ورضاه، والله أعلى وأعلم.
فضيلة دكتور نصر فريد وصل يسأل المواطن مهني علي محمد يقول هل يجوز صلاة الوتر 9 ركعات بتشهدين وسلام واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الوتر هي فرض، يعني الأصل أنها تبدأ من ركعة أو ثلاث أو أي عدد فرض يعني في هذا الأمر، لكن يعني ما يعني عليه وجرت عليه السنة وعليه الصحابة والتابعين أن صلاة الوتر هذه تكون بإحدى 10 ركعة، يعني تكون إما بركعة أو بثلاث أو ممكن بتسع، لكن ما عليه أو ما عليه جرى عليه المسلمون هي 11 ركعة لصلاة الوتر، وممكن يتم صلاة الوتر وتزيد إلى 21 ركعة، يعني على حسب قدرة الإنسان، فإنها تبدأ بركعة وتزيد فيها ما تشاء بشرط أن تكون صلاة الوتر. لكن دايما العبادات مبنية على السماع ومبنية على ما أسر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم نجد في صلاة الوتر وما يعني عليه كان عليه الصحابة أنهم زادوا عن 21 ركعة، وخاصة بصلاة الجماعة. أما الإنسان لو كان يصلي الوتر وحده فإنه يصلي فيه ما يشاء، يعني مهما كانت عدد الصلاة من 2 إلى 3 إلى 9 إلى 11 إلى أكثر من ذلك إلى 21، ما دام أنه قادر على صلاة الوتر هو يصلي فيها ما شاء، ما دام أنه يجعل يعني الصلاة الأخيرة هي فرض، يعني يختم بصلاة الفرض فيها سواء كانت ركعة واحدة أو 3. والفقهاء قالوا يعني الصلاة التي هي بعد الفرض التي ينشئها الإنسان يعني بالنسبة لنفسه تصح بركعة وتصح باثنين وتصح بثلاث وتصح بخمس، يعني تصح بعدد فرض أو عدد زوج، ويصح فيها بتشهد واحد ويصح فيها بأكثر من تشهد، لأن الصلاة تبدأ بالتحريم بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، يعني هذا هو الأمر الواجب فيها. في صلاة الفرض الواجب فيها التشهد الأخير والدخول في تكبيرة الإحرام ثم الخروج منها بالسلام، ولذلك كان التشهد الأول بالنسبة لصلاة الفرض ليست واجبة، يعني التشهد الأول لو نسيه الإنسان فإنه يكفي عنه سجود السهو لأنه ليس فرضا وإنما نفل، والنفل ينوب عنه سجود السهو، بخلاف الفرض فإنه لو سقط يجب إعادته وأيضا سجود السهو له. فالإنسان في صلاة التهجد هذه حسب السؤال الذي ورد في هذا أو صلاة الوتر إنما يعني يكفي في التشهد الأخير فقط، وما قبل التشهد الأخير هذا يرجع إلى الإنسان نفسه. فإذا ترك التشهد يعني صلى بصلاة بأكثر من ركعة وأدى فيها بتشهد واحد في آخر ركعة فصلاته صح إن شاء الله، وإذا صلى ثم كل ركعتين تشهد فيها وقام وتشهد فكل هذا أيضا جائز حسب نيته، يعني يجوز للشخص الفرض أن ينشئ صلاة ما دام أنها غير فرض، لأن الفرض وردت على السماع الإنسان لا يغير فيها من الفرض، لأن الرسول يقول صلوا كما رأيتمون أصلي، وهنا يقصد صلوا في الفرض كما جاء جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي الصحابة، فلذلك لا يجب المخالفة فيه حسب الفرض وحسب السنة. أما بالنسبة لصلاة النفل التي ينشئ الإنسان فهذا يرجع إلى رغبة الإنسان ورضته، كما قال الإمام النووي رضي الله عنه فإن الإنسان ينشئ الصلاة من أول ركعة إلى أكثر، والتشهد الأخير هو الذي يجب فيها فقط. هذا والله أعلى وأعلم.
شكرا فضيلة المفتي. أعزائي مشاهدينا في كل مكان، غدا وحلقة جديدة وفقه الصيام الدكتور نصر فريد واصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن صلك وتعلم واسمع شيخك إذ يتكلم، للصوم المقبول شروط قد فاز بخير من يفهم، فقه الإسلام له أهل من تجلس معهم لن تنسى.